بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة مريم عند كلام نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. توقفنا عند هذه الجملة، وهذه الوصية لخوصية عظيمة: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سبحان الله، كلما قرأ الإنسان قوله ما دمت حيا يسأل نفسه كيف حاله مع الصلاة. ما دمت حيا، أن تصلي لله مدة حياتك، هذا فيه إشارة إلى ملازمة الصلاة والمحافظة عليها والمداومة عليها، كما وصف الله تعالى عباده المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لأن هذه الصلاة الإخوة أعظم عبودية لله، وكلما كانت معرفتك بالله أعظم كانت محافظتك على الصلاة أشد. فالمحافظة على الصلاة والإقبال عليها والإكثار منها دليل على صلاح القلب ومعرفة القلب لربه جل وعلا، ورسوخ محبة الله تعالى في القلب والشوق للقاء الله. ولذلك الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، هذا أجل مقاصد الصلاة. الصلاة صلة بالله. وتأمل كيف وصف الله تعالى أهل العلم في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين علموا عظمة الله ما استطاعوا أن يطيلوا النوم في الليل، قاموا يصلون لله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذا لمعرفتهم بالله وعظمة الله، فيقوم يصلي في الليل، يكثر من هذه الصلاة، فهي أعظم أوقات العبد في هذه الدنيا هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فوالله الإنسان الإخوة يحتاج إلى التذكير بهذا الأمر دائما في حياته، لأن الخسارة، كل الخسارة، أن يفرط الإنسان في أعظم عبادة عملية لله تعالى في هذه الدنيا، الصلاة التي هي عمود الدين. فلما تقرأ ما دمت حيا، حقا تعرف قدر الصلاة. هذه الصلاة ينبغي أن تكون ملازمة لحال العبد. وتأمل كيف افترضها الله تعالى. أول ما افترضها كم صلاة؟ 50 صلاة. طيب، الله تعالى في سابق علمه يعلم أن الأمر سيكون في النهاية إلى 5 صلوات، طيب لماذا يفرضها في البداية 50 صلاة؟ هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون العبد ملازما لهذه الصلاة لأنها صلة بالله. ولو كان الأمر على الحقيقة لكان الذي ينبغي عليك أن تصلي في اليوم 50 صلاة، لكن من رحمة الله ولطف بعباده خفف عنا. فهكذا الإخوة، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إقامة الصلاة والمحافظة عليها والإكثار منها والمحافظة على خشوعها، وأن يحبب إلى قلوبنا هذه الصلاة. والله الإخوة لو أن الإنسان تفكر بعقله، يعني أنت في الصلاة تكون بين يدي الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني عندك 24 ساعة في اليوم، أقرب الساعات التي تكون فيها إلى الله إذا صليت لله. كيف تفوت هذه الأوقات إذن بين يدي الله؟ وهذا من رحمة الله تعالى، تأمل من رحمة الله أن جعل الدخول عليه بلا حجاب وبلا استئذان. تريد أن تقف بين يدي الله وتناجي ربك ويكلمك الله ويناجيك، تتوضأ وتقوم تصلي ركعتين لله، وإذا بك واقف بين يدي ربك تناجيه ويناجيك، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله لك حمدني عبدي، في أي وقت بابه مفتوح. فمن مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب تصلي ما تشاء. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة على هذه الصلاة. يأتي بعد حق الله، حق من في العظمة، حق الوالدين، فقال وبرا بوالدتي. هذا كما قارن الله تعالى بين العبادة وبر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله الإخوة، من أراد التوفيق في هذه الدنيا ورضوان الله عليه ببر الوالدين بقدر استطاعته. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. تريد أن يرضى الله عنك مهما حافظت على صلاتك وصيامك وذكرك لله واجتهادك في العبادة وقيام الليل، إذا كنت عاقا لوالديك كل هذه الأعمال ما تساوي شيئا عند الله. أن مفتاح القبول ببر الوالدين، تريد الرضوان بر الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. وهنا قال وبرا بوالدته، يعني وجعلني برا بوالدتي. وبرا، وهذا فيه يعني مبالغة، عبر يعني بالمصدر نفسه، ما قال وبارا بوالدتي، قال وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. ولم يجعلني جبارا يعني عليهما أو على أحد من الناس، ولا مستكبرا على ربي، بل أول كلمة نطق بها عليه الصلاة والسلام إني عبد الله. ولم يجعلني جبارا شقيا، شقيا الشقاء الخسارة. وتأمل هنا قال ولم يجعلني جبارا شقيا، أن الإخوة الذي ينبغي في التعامل مع الوالدين أن يكون الابن في غاية اللين والرحمة، كما قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ابن سيرين رحمه الله تعالى كان عند أمه، ودخل رجل ثم قال هذا الرجل ما بال محمد، يشتكي شيئا؟ ظن أنه مريض، ما يكاد يسمع صوته إذا جلس مع أمي يكلمها بكل أدب ولين. ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي شأن يحيى ماذا قال؟ ولم يجعلني جبارا عصية. لماذا؟ كما مر معنا، لأن هناك قال ماذا؟ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وكان تقيا، فعكس التقوى العصيان. فناسب أن يقول ولم يجعلني جبارا عصيا وبرا بوالديه، ولم يكن، نعم ولم يكن جبارا عصيا، لأن يحيى أوصف بأنه سيد وحصور، يعني مبتعد عن الشهوات والعصيان، حتى جاء عن السلف أنه لم يهم بمعصية قط. فناسب أن يقول ولم يكن جبارا عصيا. وهنا قال ولم يجعلني جبارا شقيا، قالوا في هذا إشارة إلى من غلا في عيسى من النصارى فشقي في الدنيا والآخرة، فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. فعيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا الله تعالى جعله آية للناس ورحمة منا كما قال جل وعلا، فهو رحمة وليس سببا للشقاء. وأما من غلا فيه فهو الذي أوقع نفسه في الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. قال ولم يجعلني جبارا شقيا. هنا نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية، والإسناد صحيح، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر. يقول الإمام مالك أخبره، يعني الله تعالى أخبر عيسى بما هو كائن إلى أن يموت، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر، يعني هذه من الآيات والأدلة على أن الله قدر كل شيء، فيحج على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون الأمر أنف، يعني الله ما قدر شيئا، وما يعمله العباد أمر مستأنف يعملونه هم من قبل أنفسهم. فهذه الآية تدل على خلاف هذا كما هو واضح. قال ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أيضا هنا في هذه الآية يقول الثوري رحمه الله تعالى الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب، الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وهذا فيه إشارة إلى أن من أعظم أسباب التكبر والطغيان والجبروت الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطلب نصيحة وصية قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، لأن الإنسان إذا غضب، إذا غضب لا يعرف شيئا أمامه، يتكلم ويسب ويشتم ويضرب ويدفع ويكسر وربما يهدم بيته ويطلق زوجته، ثم بعد ذلك يندم. فهذا الذي يغضب هكذا يكون عنده جبروت وطغيان وإفساد والعياذ بالله، الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف في هذه الآية قال لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سبحان الله، لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، لأن بر الوالدين إخوة رحمة يغرسها الله تعالى في قلب عبده. هذا البر ليس كتابا يدرس ولا درسا يلقن، وإنما هو قلب ينبض بالرحمة. فيظهر هذا على الوجه بالابتسامة والإقبال والبشاشة على الوالدين، للوالدين، والكلمات الطيبة والمعاملة الحسنة الرفيقة اللينة، فكيف يكون هذا جبارا؟ فمن كان عاقا لوالديه لابد أن تجد عنده شيء من القسوة في قلبه، وشيء من الجبروت والاستعلاء. وهذا هو بعينه هو الشقاء. ثم ختم كلامه بكرامة الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه المواطن الثلاثة كما مر معنا من أشد المواطن على الإنسان، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن، أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن، قال: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، قال: ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم. فجأة ترى الملائكة أو ترى عالما آخر، تكون غريبا فيه وزادك قليل وما تدري ما يفعل بك. قال: ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. والسلام علي، تأملون، قال والسلام في شأن يحيى ماذا قال؟ وسلام علي، أو سلام عليه يوم ولد. هنا قال والسلام علي، فتلاحظ أن هنا السلام أبلغ، لأن التعريف أبلغ. السلام يعني هذه ال تدل على ماذا؟ الجنس، استغراقية، يعني جنس السلام، كان يقول كل السلام، وهذا فيه مبالغة، فيكون يعني أعظم، لأن درجة عيسى عليه الصلاة والسلام أرفع، الله أعلم، فهو من أولي العزم من الرسل. والسلام علي، جنس السلام علي، كل السلام علي. وأيضا في هذا إشارة إلى الرد على اليهود الذين طعنوا في عيسى، فاليهود عليهم لعائن الله قالوا في شأن عيسى أنه ولد زنا، فلم يصفوا بالسلامة عند ولادته، ثم عند موته قالوا صلب، ثم عند مبعثه قالوا يبعث مع الكفرة والملحدين لأنه كذاب، فما وصفوه بالسلامة في هذه المواطن الثلاث، المواطن الثلاثة، بل والعياذ بالله وصفوه بأسوأ حال، فالله تعالى برأه. فهذا التعريف فيه تعريض لطعن اليهود والرد عليهم، فقال والسلام علي، السلام التام الكامل علي. فإذا يعني ويعني يشعر بالحصر، يعني والسلام يعني الكامل، كل السلام علي، إذن فضده عليكم، فالهلاك عليكم أنتم الذين طعمت، الذين يعني كذبتم به، كما قال الله تعالى، نظيره قول الله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، يعني يفهم من هذا أن العذاب على من كذب وتولى، فكذلك هنا والسلام علي، ففيه إشارة إلى هذا المعنى والله أعلم. وأيضا هذا فيه يعني تقرير للتوحيد، فهو عبد محتاج إلى السلامة من الله تعالى، فالله تعالى هو السلام، يسلم عباده خاصة في هذه المواطن الثلاثة، فنسأل الله تعالى أن يسلمنا فيها، نسأل الله أن يرحم وحشتنا في الدنيا، نسأل الله أن يرحم غربتنا في الدنيا ومصرعنا عند الموت ووحشتنا في القبر، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا يوم العرض عليه. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم تسمع قول الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. طيب ماذا قالوا لما سمعوا هذا الكلام من عيسى؟ تجد الآيات ما تذكر لنا موقف اليهود هؤلاء لما كذبوا، أو ماذا قالوا لمريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، تطوى هذه يعني الآيات، لأن العبرة الإخوة في هذه السورة بتقرير ماذا؟ توحيد الله وتنزيه الله تعالى عن الولد، وقد تم المقصد بهذا، القرآن ليس كتاب لأجل أن يذكر الأحداث والتواريخ أبدا، وإنما يأخذ من هذه القصص ما يكون فيه العبرة والفائدة. ولما كان المقصد في هذه السورة تنزيه الله عن الولد وتقرير التوحيد، وهذا يعني تم ببيان كيفية ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه أول ما نطق بهذه الوصايا العظيمة التي تدل على تمام عبودية لله جل وعلا، فانتهى المقصد من ذكر قصته، فتأتي التعقيبات بعد ذلك لتقرير الدروس والعبر من هذه القصة. فيقول الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم. ذلك إشارة إلى ماذا؟ البعيد أو القريب؟ بعيد. ذلك ما قال هذا، قال ذلك، يعني ذلك المذكور العظيم الشأن. فالإشارة للبعيد هنا تدل على عظمة شأنه كالشيء العظيم العالي الذي يشار إليه من بعيد. ذلك عيسى بن مريم، وهذا فيه حصر، لأن اسم الإشارة معرفة وعيسى علم معرفة. ذلك عيسى بن مريم، فهذا الحصر يدل على ماذا؟ على تكذيب اليهود الذين كذبوا بعيسى، وتكذيب النصارى كذلك الذين غلوا في عيسى. كأن الله يقول: ذلك المذكور عيسى ابن مريم، أما الذي تصفونه أنتم فهذا ليس بعيسى. فعيسى الحقيقي هو الذي يصفه المسلمون في كتابهم، أما أنتم لما تغلو في عيسى تقولون هو ابن الله، هذا ليس بعيسى. واليهود الذين كذبوا به، هذا ليس بعيسى. فتغيير صفات الشخص هذا تبديل لشخصيته. فعيسى الحقيقي هو هذا الذي أخبرنا الله تعالى بحاله: ذلك عيسى بن مريم. فأنتم لم تؤمنوا بعيسى، لا اليهود ولا النصارى. ذلك عيسى بن مريم. ثم قال: قول الحق الذي فيه يمترون. قول، ما الذي نصب قول؟ ذلك مبتدا وعيسى خبر. طيب قول الحق، إيش تقدير الكلام؟ إما أن يكون حالا من عيسى، أو اسم الإشارة ذلك عيسى بن مريم حال كونه قول الحق، أو قالوا يعني إلزموا قول الحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، يعني إلزموا قولا، مفعول به، إلزموا قول الحق. هذا على قراءة يعني عاصم وغيره، لكن قراءة الجمهور بالرفع: قول الحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، فيكون قول هنا يعني خبر ثاني. ذلك خبر الأول عيسى بن مريم، خبر الثاني قول الحق، أو هو قول الحق، يعني تكون جملة جديدة: هو قول الحق. قال: الذي فيه يمترون. الذي فيه يمترون، قال قتادة رحمه الله: امترت، يعني شكت فيه اليهود والنصارى. فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب، وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة وإله، وكذبوا كلهم ولكنه وكذبوا كلهم ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. قال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ثم رد الله تعالى على من غلا فيه، هذا الذي يعني من أكبر مقاصد هذه السورة، تنزيه الله تعالى عن الولد والرد على من غلا فيه. قال: ما كان لله أن يتخذ ولدا، وهذا النفي يعني فيه قوة. ما كان لله، يعني ما يصح أبدا وما يستقيم أبدا في الواقع وفي الكينونة وفي الحقيقة أن يتخذ من ولد. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه جل جلاله، سبحانه تنزه عن الولد. لماذا؟ قال: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، أي أمر كان، فإنما يقول له كن فيكون، فلا يحتاج إلى أحد. والولد إنما يتخذه الإنسان أو يكون للإنسان لحاجته ويؤانسه ويعينه على أعماله، أما الله جل جلاله فلا يحتاج إلى أحد. والغني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهذا فيه دليل على تنزيه الله تعالى عن اتخاذ الولد. ثم ختم هذه الوصية بتوحيد الله كما بدأها بتوحيد الله، قال إني عبد الله، وهنا قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فإذا على قراءة حفص وابن عامر يعني بكسر الهمزة وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، يعني تكملة لكلام عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وعلى قراءة يعني فتح الهمزة أيضا يعني يكون هذا من كلامه، ويكون حرف الباء محذوف يعني وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بأن الله ربي وربكم، وحذف الباء يعني كثير في هذا الأسلوب، وأن الله يعني وأوصاني بأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم كما قال الله تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وكما قال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أرشدنا الله تعالى إلى الاستعانة على تحقيق هذه الغاية العظمى عبادة الله إياك نعبد، فقال اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الإخوة الصراط المستقيم هو عبودية الله جل وعلا، والصراط المستقيم هو الذي يوصل العبد إلى مطلوبه بأسرع طريق وأسهل طريق وأقرب طريق، يجمع هذه الثلاثة. أنا عندك نقطتين، تريد أسرع طريق وأقرب طريق وأسهل طريق، هي هذه الثلاثة، ما في إلا الخط المستقيم. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم لا تتعب نفسك في البحث عنه، والله لن تجد السعادة لا في اللهو واللعب ولا في المعاصي والشهوات ولا في الدنيا وأموالها، مهما بحثت. يقولون مستقبل ودراسة تخلص المدرسة، يقولون لا باقي لك الجامعة تدرس الجامعة، مستقبلك تتزوج أولاد وظيفة، ولازلت تنتظر متى تحقق هذا المستقبل وينتهي هذا المستقبل، وإذا به فراغ وهم وجري خلف الدنيا. إذا ما كان في قلبك أن يكون قصدك الأعظم من كل هذه الأعمال تحقيق عبادة الله جل وعلا، ولا تجد الإنسان هكذا ما تنتهي به الدنيا من شغل إلى شغل، من حال إلى حال، من شهوة إلى شهوة، إلى متى؟ إلى أن يموت ثم يندم ويتحسر. لكن وأنت تسير وأنت تدرس تكون عبدا لله، تحافظ على طاعة الله وتنوي النية الحسنة، إذا تزوجت، إذا عملت، إذا توظفت، في أي مجال تستشعر عبودية الله تعالى دائما، بهذا تجد في قلبك طمأنينة وفي صدرك انشراحا. لما تشعر أنك تؤدي الغاية التي خلقت لأجلها تشعر بأنك مرتاح، أنك أديت ما أمرك الله به، ما أديت على وجه التمام، لكن الحمد لله تحاول وتجتهد وتطلب رضوان الله تعالى، فتشعر بأمان وطمأنينة. هذا هذا هذه السعادة الإخوة الحقيقية، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. إذن قال هذا صراط مستقيم، ثم يعرض الله تعالى بعد ذلك ماذا حدث يعني بعد أن يعني بعث الله تعالى عيسى ودعا إلى توحيد الله، ماذا كان موقف بني إسرائيل؟ قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، قال مجاهد الأحزاب أهل الكتاب. فاختلف الأحزاب يعني فرق اليهود والنصارى. اليهود كذبوا به، قالوا ساحر كذاب، كما كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هكذا يشعرون أنهم سيفقدون عزتهم وسيادتهم، سيكونون أتباعا. فكل فرقة تريد أن يكون النبي من قبلها حتى يكون لهم الشرف، يريدون العلو والدنيا. أما النصارى فاختلفوا إلى فرق، كما ثبت عن قتادة رحمه الله قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع. قال الأول من الأربعة هؤلاء من علمائهم، قال الأول هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء، وهم اليعقوبية. وهذه عقيدة الأرثوذكس اليوم، يزعمون أن عيسى هو الله. فقال الثلاثة كذبت، ثم قال 2 منهم للثالث قل أنت فيه، قال هو ابن الله، وهم النسطورية. فقال 2 كذبت، فقال أحدهما للآخر قل أنت فيه، فقال الثالث هو ثالث ثلاثة، الله إله وهو إله وأمه إله، وهم الإسرائيلية ملوك النصارى، وهم أيضا يلقبون بالملكانية، وهم اليوم الكاثوليك، وهم يعني أشهر فرقة من فرق النصارى. ثم قال الرابع بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا، فاقتتلوا فظهر على المسلمين، يعني ما تغلب المسلمون وإنما اضطهدوا الموحدون من النصارى، يعني كما في تاريخ النصارى يعني أتباع عيسى والحواريون دعوا إلى الله ونشروا التوحيد شيئا، ثم يعني كانت الدولة وثنية واضطهدوا وتفرقوا في الكهوف والصحارى. فقال قتادة وهم الذين قال الله فاختلف الأحزاب من بينهم، قال اختلفوا فصاروا أحزابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهكذا بعد ذلك جاءت مجامع النصارى، ودخل فيها الوثنيين، دخل فيها الوثنيون، قسطنطين الملك الروماني، ويعني أقر العقيدة بأن يعني الله ثالث ثلاثة، ويعني انتشرت هذه العقيدة فيهم، حتى يعني بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله تعالى به الموحدين من النصارى الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وظهروا على يعني غيرهم، كما قال الله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. طبعا في سورة الزخرف الإخوة قال فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. في سورة الزخرف والله أعلم كما ذكر على بعض العلماء في الغرناطي في ملاك التأويل، ذكر أن سورة الزخرف ذكر الله تعالى فيها الظلم قبل ذلك، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم الله أعلم يعني لما ذكر الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة الزخرف قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، في القصة المعروفة في سورة الزخرف الكفار قاسوا آلهتهم على عيسى، قاسوا آلهتهم على عيسى فاحتجوا به على شركهم، قالوا كما أن عيسى يعبد من دون الله، وكما زعمت يا محمد أن ما يعبد من دون الله يكون في النار هو ومن عبده، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال نحن نرضى بذلك، ما دام أن عيسى ومن معه في نار جهنم فكذلك آلهتنا ونحن معهم. يريدون بذلك أن هذا كلام باطل، لأن ما أحد يقول أن عيسى في النار، فالنتيجة كذلك آلهتنا لن تكون في النار ونحن لن نكون في النار. فقاسوا هذا على هذا، جعلوا عيسى يعني أصلا لشركهم والعياذ بالله. وهذا يعني من الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يصادم الحكمة تماما، فناسب أن يصفهم بالظلم. وذلك قال في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. أما هنا والله أعلم مشى على الأصل، لأن أقوال هؤلاء جميعا لا تخرج عن الكفر بالله، الذين قالوا عيسى ابن الله والذين قالوا هو الله وثالث ثلاثة، كل هؤلاء لا يخرجون عن الكفر. قال فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من مشهد يوم عظيم. فذلك اليوم يشهده الخلائق، مشهد يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يؤتى بجهنم، فهو مشهد عظيم. قال من مشهد يوم عظيم، موقف عظيم. وهناك قال من عذاب يوم أليم، قال بعضهم أولا ذكر المشهد العظيم ثم بعد ذلك ذكر يعني ما يؤول إليه هؤلاء من العذاب الأليم في ذلك المشهد العظيم. والله أعلم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ثم ما مع يعني هذا التهديد، يصف الله تعالى حالهم في ذلك اليوم من باب يعني تنبيه هؤلاء المخاطبين بالقرآن، من باب تنبيه الناس. تأمل كيف الله تعالى يعني يريد لعباده أن يرجعوا إليه، فيصف حالهم في ذلك اليوم في ذلك المشهد العظيم، حال من أعرض عن الله وكفر بالله. فقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما معنى أسمع بهم؟ هذه صيغة ماذا؟ صيغة تعجب، يعني صيغة تعجب نوعان، إما تقول ما يعني أرحمه، ما يعني أسمعه، ما أبصره، يعني ما أشد بصره، ما أشد سمعه، ما أقوى سمعه. أو أسمع به، أسمع به يعني مثل ما أسمعه، يعني ما أعظم سمعه. فالله تعالى يقول، وأيضا هذا فيه تهكم بهم، يعني مع التهديد يأتي التهكم بهم وهم في ذلك اليوم، فليرجعوا قبل أن يحدث لهم هذا الأمر. يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما شاء الله، يوم يأتوننا يوم القيامة ما أحد أسمع منهم وأبصر منهم، يعرفون الحق ويسمعون ويبصرون، لكن في يوم ما ينفع فيه السمع ولا البصر ولا العمل، وهم اليوم في الدنيا في غفلة، ما يريدون أن يسمعوا الحق ولا يريدون أن يبصروا الحق. تتعجب من حالهم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يقول قتادة: ذاك والله يوم القيامة سمعوا حين لا ينفعهم السمع وأبصروا حين لا ينفعهم البصر. هذا شيء يعني يجعل الإنسان يتعجب من حالهم، كما قال الله تعالى عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا إيش أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقولون أبصرنا وسمعنا يعني يوم يأتوننا يوم القيامة، لكن ما ينفع، يعني كان يقول ما أعجب حالهم، لا يسمعون ولا يبصرون يوم يكون السمع والبصر وسيلة للهدى، يوم يكون لهم فرصة للسمع والبصر ما يسمعون، ما يريدون أن يسمعوا في الدنيا شيئا من الحق ولا يبصرون، وهم يعني أسمع شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي عليهم، يوم يكون السمع والبصر لا ينفعهم. يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم يعني متى؟ يعني قلنا يوم يأتوننا يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يعني ما أشد سمعهم بصر يوم القيامة، رجعوا عرفوا الحق، لكن العكس، لكن الظالمون اليوم يعني في الدنيا، نعم، لكن الظالمون اليوم يعني في الدنيا في ضلال مبين، يعني ما يسمعون ولا يبصرون، فاعجب من حالهم، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قال ابن كثير: أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونون مطيعين يسمعون يبصرون حين لا ينفعهم ذلك. وهذا من الخيبة والحرمان الإخوة، إن أنت الآن في فرصة، هذه الدنيا دار عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، واضح أنهم حرموا أنفسهم من سماع الخير والحق. ثم هناك يعني لما عرفوا الحق وأبصروا وسمعوا انكشفت الغشاوة عن قلوبهم وأعينهم وانكشف الغطاء، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هناك يتقطع القلب من الحسرة. فقال: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، يعني تذكرهم بيوم الحسرة. وتأمل كيف سمى يوم القيامة بماذا؟ يوم الحسرة، اسمه يوم الحسرة، هذا يدلك على أن الحسرات في يوم القيامة شديدة ولا تنقطع وتكون عامة، كل إنسان يتحسر يوم القيامة، والله سنتحسر كثيرا إخوة، سنتحسر كثيرا، الكافر يتحسر الحسرة التي ما بعدها حسرة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، بعد ماذا؟ انتهى الأوان، وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، تحسر، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يا ليتني أقبلت على القرآن، يا ليتني حفظت القرآن، لما يرى أهل القرآن يرفعهم الله درجات عاليات، يا ليتني حفظت القرآن، يا ليتني حافظت على صلاتي، يا ليتني عرضت عن اللعب واللهو والانشغال بالدنيا، يا ليتني حافظت على صلاتي، يا ليتني عملت لآخرتي، قدمت لحياتي. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كان يسخر بالدين ويسخر بالطاعة أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، انتهى الأمر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن المؤمن ليتحسر يوم القيامة على ساعة لم يذكر الله فيها. سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني ساعة ما ذكرت الله فيها، وقت ثانية ما ذكرت الله فيها، غدا ستتحسر عليه يوم القيامة. لماذا؟ لما ترى الأجور العظيمة ما تتخيل كيف الله تعالى يكرمك لما تصلي ركعتين لله، ما تتخيل كيف الله تعالى يعطيك لما تذكره ويضاعف الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. تقول سبحان الله، معقول هذه التسبيحة سبحان الله بحمده التي قلتها كان لها هذا الأجر العظيم؟ إذن كم فرت وفرت، تتحسر على ساعة لم تذكر الله تعالى فيها. عند الموت بكى بعض السلف وجعل يقول يا أظنه الأسود بن يزيد أو غيره، من يصلي، أو يزيد الرقاشي رحمه الله قال من يصلي لك يا يزيد، من يصوم عنك يا يزيد، من يتوب إلى الله عنك يا يزيد بعد الموت؟ ستتحسر كم تركت من تلاوة القرآن في اليوم والليلة، كم تركت من ليلة ما قمتها لله، ذهبت انتهت انقضت، ستتحسر عليها يوم القيامة. هذه الليالي التي فاتت وما صليت فيها ستتحسر عليها. قيام ليلة كم يعدل عند الله؟ طلب العلم الذي يزيدك إيمانا وخشوعا كم له من الأجر العظيم عند الله؟ ستتحسر على هذا كله يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة، هكذا سماه الله تعالى، يوم التغابن يعني تظهر فيه الخسارة. قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، حين قضي الأمر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم الحمد لله من رحمة الله أن الحسرة تزول عن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وتبقى الحسرات على الكفار والعياذ بالله في نار جهنم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني متى؟ في الدنيا. وهم في غفلة يعني في الدنيا، وهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله، فيصرون على ما هم عليه. ثم ختم هذه الآيات بربط القلوب بالله جل وعلا، قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما أجمل يعني كلام الله تعالى، تأمل بعد هذا التذكير بالآخرة والحسرات فيها، يربط القلوب بالله جل وعلا وكمال ملكه وعظمته. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، هذا يشعر الإنسان بأن كل ما في يدك من مال من متاع من أهل من بيت من أنت في الحقيقة لا تملكه ملكا استقلاليا، كل هذا سينتقل منك وسيصير إلى الإله الحق. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فالله تعالى من أسمائه الوارث، فهو خير الوارثين جل جلاله لأنه الباقي، والذي يبقى يرث كل شيء ويرجع إليه كل شيء، فهذا يزهدك في الدنيا. إذن يعني مثل ما أن هذا المال تعرف أنه أنت ستموت عنه سينتقل إلى ورثتك، فتزهد في مال فيما عندك من مال وتنفق في سبيل الله هذا المال الذي سيبقى. فكذلك لما تستشعر أن كل شيء في هذه الدنيا سيؤول إلى الله ويرجع إلى الله الوارث الحق، فلماذا تجزع على الدنيا وما فاتك منها من محبوب من مال من صحة؟ كل هذا راجع وذاهب، وغدا ستلقى الله وإلينا يرجعون. فماذا قدمت يوم العرض على الله؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة، أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل في كتابه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير. تأمل كيف سبحان الله يعني الخليفة يكتب إلى عماله برسائل، انظر كيف كانوا يتواصلون على الحق. كذلك الإخوة هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، ذكر ابن كثير فيها بعض الأحاديث والآيات والآثار. أعظم حسرة تحصل للكفار يوم يدخلون النار و يؤتى بالموت فيذبح، كما ثبت في الحديث في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. سبحان الله، كأنه فداء، يعني كأنه فداء لأهل الجنة، ذلك يؤتى على صورة كبش، كما يعني فدى الله تعالى إسماعيل بكبش عظيم، كذلك هذا الموت كأنه فداء عن أهل الجنة. قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار، قال فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت كلهم قد رآه. قال فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده ثم قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا في غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون. فهذا من تفسير السنة يعني بالقرآن، وتفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة النبوية. كذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، يعني كما ثبت في الحديث يعني ما منكم من أحد إلا ويرى مقعده، يعني يعرض عليه مقعده يعني في الجنة ومقعده في النار، أن يعني كل إنسان الله تعالى جعل له مكان في النار ومكان في الجنة، وهذا أيضا الإخوة فيه تخويف للإنسان، أنت لا عندك مكانين تختار ما شئت، تريد هذا أو تريد هذا، فهذا يجعل المسلم على خوف وجل. إذا عرف أنه بعينه، أنت بعينك نعم أعد لك مكان خاص في نار جهنم، وأعد لك مكان خاص في الجنة، هذا يزيده يعني خوفا من الله وخوفا من عذاب الله، ويزيد أيضا رغبة في ما عند الله من النعيم. قال فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، قال وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة، شوف هذا الذي دخل النار ينظر إلى بيته الذي أعد له في الجنة وذهب عن هذا البيت، قال ويقال لهم لو عملتم يعني لو عملتم لدخلتم هذا البيت، لكن خلاص لو عملتم، قال فتأخذهم الحسرة. وفي رواية قال فيشهق أهل النار شهقة، لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا، لو كان أحد ميت بشهقة ماتوا، تخيل شهقة عظيمة يعني يموت منها الإنسان إذا ترك على طبيعته. قال ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال لهم لولا أن الله من عليكم، المنة من الله، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار برحمته وفضله وإحسانه وجوده وكرمه، وليس لنا من الأمر شيء، الفضل كله لله، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني إلا برحمة منه وفضل، وأعمالنا هذه التي نعملها إنما هي من فضل الله علينا، فما على الإنسان إلا أن يصدق مع الله ويبذل السبب، والله يوفق ويرحم. قال لولا أن الله من عليكم، قال فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح لماتوا، شوف كيف الفرحة التي تكون يعني عند رؤية مكانك في النار، ثم يعني يقول الله تعالى لك لولا أن الله من عليك، خلاص خلصك من هذا النار ومن هذا البيت ومن هذا العذاب. فكيف بالفرحة التي تكون عند رؤية الله جل وعلا؟ كان هذه فرحة للنجاة من النار، تفرح فرحة لو ترك الإنسان على طبيعته لمات منها، أخذته سكتة قلبية ومات من شدة الفرح. كيف تكون الفرحة عند لقاء الله والنظر إلى وجه الكريم جل وعلا؟ سبحان الله. قال: فذلك قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. بقية فائدة نسيت أن أذكرها، نعم، في المتشابهات هنا قال، لعل بعضكم يعني يسأل عن هذا، إيش؟ ما حد انتبه في المتشابهات بين سورة مريم وسورة الكهف؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، في سورة الكهف إيش؟ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. خلي الجواب المرة القادمة، ها؟ خلاص خليه المرة القادمة، إيش رأيكم؟ ها؟ عشان تبحثون تتحركون، خلاص عشان ما تتحسرون. طيب طبعا نسمع منكم إذا كان في أحد. قد يقول قال في سورة السجدة: ربنا أبصرنا وسمعنا، ويوم القيامة كذلك، وكل يرجع للسياق. طبعا في سورة الكهف الحديث عن الله جل وعلا، يعني المقصود سمع الله وبصر الله جل وعلا، أسمع أبصر به وأسمع، يعني ما أعظم بصره جل وعلا وما أعظم سمعه سبحانه جل وعلا، يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية. فلما كان السياق في سورة الكهف الإخوة يعني يناسب البصر أكثر من مناسبة للسمع، كيف ذلك؟ لأن الحديث عن قصة أصحاب الكهف وهم فتية اختفوا من أبصار قومهم ولجوا إلى كهف مظلم لا يراهم فيه أحد، فتلاحظ أن السياق هناك يتعلق بماذا؟ بالبصر، يعني أكثر من تعلق بماذا؟ بالسمع، لأنه حديث عن فتية هربوا من يعني قومهم حتى لا يروهم ولجوا إلى كهف اختفوا فيه لا تراهم الأبصار فيه، فقال الله تعالى: يراهم لا تخفى عليه خافية، أبصر به وأسمع، فقدم البصر. نعم، لكن هنا الإخوة يعني الأصل في القرآن يعني تقديم السمع على البصر، يعني الغالب في الآيات تقديم السمع على البصر، إلا في مواطن كما في سورة الكهف كما يعني ذكرنا. وكذلك أما هنا طبعا قال: أسمع بهم وأبصر، هذا يتعلق بسمعهم هم وبصرهم هم، يعني قدم السمع على البصر مشيا على الأصل، لأن يعني أسمع بهم وأبصر الآيات يعني المسموعة يعني أشرف من الآيات المرئية، يعني الآيات التي يهتدي بها العبد نوعان: آيات سمعية وهي ماذا؟ القرآن والمواعظ، مواعظ الإيمان، هذه أشرف وأعظم في الهداية من ماذا؟ من الآيات البصرية، وإن كانت البصرية عظيمة، يعني المخلوقات الشمس والقمر والسماوات، لكن لا شك أن كلام الله يعني ما يعدله شيء. فلذلك قال: أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم اليوم وما أبصرهم للآيات وللحق، فقدم السمع على البصر يعني مشيا على الأصل في هذا، الله أعلم. أحسنت، نعم، هذا يذكرونه، يعني أنه يعني الجنين يعني الطفل يعني أول ما يخرج من بطن أمه أو حتى في التكوين يعني قبل هذا في بطن أمه السمع يتكون، ماذا الدكتور موجود؟ يقولون السمع يتكون قبل البصر صح، وكذلك حتى إذا خرج من بطن أمه يقولون أول شيء يعني يكون سمع أقوى من بصره، وهذا ملاحظ طبعا. فقدم يعني السميع، يعني حتى وصف الله الإنسان سميعا بصيرا، يقدم السمع على البصر. وأيضا كما عرفنا أن الآيات المسموعة أشرف وأعظم من الآيات التي هي مرئية. أما في سورة السجدة يعني قال أبصرنا وسمعنا، هذا مر معنا أو ماذا، إيه نعم مر معنا، لأن سورة السجدة الإخوة جوها يعني يتعلق باليقين، يعني إنا موقنون، والله تعالى قال فيها لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وذكر فيها يعني أصول الدين التي يعني تجعل في القلب اليقين بالله. فالمهم لما كان السياق يتكلم عن اليقين والبصر يعني أعظم في حصول اليقين من مجرد ماذا؟ السمع. فقال أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فناسب أن يقدم البصر والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.